الفراغ الذي يتحكم في النشء الآن هل له علاج في الإسلام؟
الفراغ وهو عدم شغل الوقت بفائدة خسارة كبيرة من عمر الإنسان، كما يقال الوقت من ذهب، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. والإسلام حرم تضييع الوقت في غير فائدة، والنصوص في ذلك كثيرة. يقول بعض البلغاء: من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو حمد حصله، أو مجد أثله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وهناك كتب كثيرة ورسائل مؤلفة في هذا الموضوع، والله أعلم.
وكيف يعالج رب الأسرة الخلطة الفاسدة ورفقاء السوء بالنسبة إلى أولاده؟
لا بد من شعور الوالد والوالدة بالمسؤولية عن الأولاد، وبخاصة من رفقاء السوء، وذلك بتتبع نشاط الأولاد خارج البيت، إن كان في المدرسة أو النادي أو غير ذلك، إلى جانب ما يجب على المدارس والنوادي من ملاحظة من تحت رعايتهم، حتى لا يكون انحراف من هؤلاء الرفقاء. والحديث معروف: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد منه ريحا طيبة. وكير الحداد يحرق ثوبك أو بدنك أو تجد منه ريحا خبيثة، والله أعلم.
وكيف يعالج الإسلام مشكلة البطالة التي يعاني منها الكثير من الإنسانين؟
العمل موجود في كل مكان للحصول على الرزق. قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات، قبل أن يخلق عليها على الأرض الحيوانات، وقبل أن يخلق بني آدم، قدر في الأرض أقواتها، ثم قرر أن هذه الأقوات مقدرة محفوظة مصونة، كما قال في القرآن الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لكنه قال في غير هذه السورة: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالأرض كلها مملوءة بالخير، وعلينا أن نتعاون لاستخراج هذه الكنوز عن طريق العلم. والفقر في الحقيقة ليس لنقص أو لعدم الغذاء، بل الفقر في الحقيقة فقر العقول، والواقع يؤيد ذلك. وهناك دول كانت فقيرة جدا جدا، والذهب تحت أرجلها في باطن الأرض لا يعرفونه، وبالعلم استخرج هذا الذهب وكثر العمل وسعد الناس، والله أعلم.
هل الأب أو الأم هو المسؤول الأول في التربية؟ ما هو دور الأب وما دور الأم على وجه التحديد؟
الحقيقة أن الأب والأم كلاهما مسؤولان عن تربية الأولاد، والحديث واضح يقول: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فلا بد من التنسيق بين واجب كل منهما، والتكامل لا بد أن يتحقق، والتعاون على الخير مطلوب، والله أعلم.
التربية الإيمانية كيف نبني أسسها وعلى أي قوائم تعتمد؟
التربية الصحيحة أساسها العقيدة أولا ثم السلوك. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا غيرك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. والمدرسة قبل البيت أو بعد البيت، والمعاهد تربي النشأة على هدي الدين، هو أحسن تخطيط وضعه الله سبحانه وتعالى لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى لآدم حين أهبطه إلى الأرض ليحقق الخلافة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا بد أن تكون التربية الصحيحة على أساس هذا المنهج الذي وضعه رب العزة سبحانه وتعالى، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، والعقيدة الإسلامية هل يتعلمها الأولاد عن طريق التلقين أو عن طريق الوعظ أم عن طريق القصص؟
العقيدة كأي ثقافة من الثقافات تؤخذ من كل وسيلة من الوسائل. هي أولا عند الأولاد لا بد أن يلقن الأولاد من الوالدين أو المدرسين هذه العقيدة، وكذلك التقليد لسلوك هؤلاء السلوك المبني على العقيدة. وعند البلوغ إلى درجة يقوى فيها العقل يمكن تقوية العقائد بالنظر في ملكوت السماوات والأرض كما أمر الله في آيات كثيرة، وبذلك يؤمن الإنسان عن يقين أن للخلق والكون خالقا واحدا على أعلى ما يكون من صفات الجلال والجمال، وأن الناس جميعا محتاجون إليه. وآيات التفكير والنظر والعقل كثيرة في القرآن الكريم، والله أعلم.
توجد ظواهر خلقية غير مرغوبة تتفشى في الأولاد، مثل ظاهرة الكذب والسرقة والسباب والشتائم والانحلال والميوعة، هل هذه الظواهر من علاج؟
هذه الرذائل وغيرها تعالج ببيان خطرها على السلوك وخطرها في الدار الآخرة يوم القيامة، وعن طريق التعليم والمراقبة يمكن علاج هذه الرذائل على أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وعلى أساس من التعاون، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، في فترة المراهقة بالنسبة للأولاد والبنات، ما دور الأب والأم في حياة الأبناء في هذه الفترة بالذات؟
في دور المراهقة وغيرها الأب والأم مسؤولان عن الأولاد مسؤولية كبرى، لأنهم في مرحلة الانتقال من فترة غير مسؤولة إلى فترة مسؤولة، فلا بد من الحكمة مع التعاون في إعدادهم لتحمل المسؤولية بعد بلوغهم، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، هل يجوز مصارحة الابن أو البنت جنسيا؟ وما هي التربية الفاضلة في هذا الموضوع من خلال التصور الإسلامي؟
التربية الصحيحة من الناحية الجنسية هي ثقافة وسلوك مع المراقبة، ولا بد من هذه التربية ولكن بتدرج وبحكمة، وليس بالطريق المباشر الذي يستغل لرواج الكتب أو الأفلام أو غيرها. والعلم الديني يشرح للمتعلمين هذه التربية بمعرفة ما يجب عند قضاء الحاجة مثلا، والتطهر بالوضوء وبالغسل وأسباب ذلك، والآداب التي تراعى بين الجنسين من ستر العورات والبعد عن الفتن والبغريات إلى آخر ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، قامت صيحة في هذه الأيام تحرم ختان الإناث، فهل ما قام به الناس منذ عشرات السنين من ختان بناتهم كان حراما؟
الختان بوجه عام عادة قديمة. يقول هيرودوت المؤرخ الإغريقي إن الذين زاولوا الختان منذ أقدم العصور هم المصريون والآشوريون والأحباش، أما غيرهم من الشعوب فقد عرفوه من المصريين. وقد اكتشف دوريه في مقبرة الأطباء بسقارة رسوما فيها عمليات جراحية أنها للختان كما يتضح من وضع المريضين الشابين. وكانت البنت تختن في مصر القديمة كما يقول المؤرخ استرابو، وقد يكون على الطريقة المتبعة في النوبة وبلاد السودان التي يسمونها الختان الفرعوني، كما كانت تختن عند العرب قبل الإسلام. ومن أشهر من كانت تقوم بذلك أم أنمار كما جاء في صحيح البخاري في قتل حمزة. والختان مطلوب في الإسلام بدليل حديث مسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. والفطرة هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، والاستحداد هو حلق العرق. ولكن ما هي درجة الطلب؟ هل هي الوجوب أو الند؟ ملخص أقوال الفقهاء في ذلك ثلاثة: القول الأول أن الختان سنة في حق الرجال والنساء، وذهب إليه مالك في رواية عنه وأبو حنيفة، وروي عنه قوله واجب وليس بفرض، كما روي عن مالك أنه فرض وقال به بعض أصحاب الشافعي. القول الثاني أنه واجب في حق الرجال والنساء جميعا، وهو مذهب الشافعي وكثير من العلماء، كما أنه مقتضى قول سحنون من المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثالث أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، وهو مذهب أحمد. وقيل هو بالنسبة للنساء مكرمة كما عبر عنه في حديث ضعيف، وأدلة كل قول مبسوطة في مواضعها. وبعد استعراضنا للأدلة ومناقشتها تبين أنه ليس هناك دليل صحيح سليم من النقد على وجوب الختان للنساء. ويقول الشيخ محمود شلتوت في كتابه الفتاوى: إن ختان الأنثى لا فائدة فيه من جهة التخلص من الإفرازات التي عند الرجل، ولكن قال بعض الأطباء إن ترك البظر يشعل عندها الغريزة الجنسية، وقد تندفع به إلى ما لا ينبغي. ورأى بعضهم أن الختان يضعفها جنسيا، فيحتاج الرجل إلى الاستعانة بالمواد المحرمة ليستكمل متعته مع المرأة. هذا ما قاله. وأرى أن الختان الذي اعتاده العرب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة لا بأس به، وكانت هناك وصية بعدم المبالغة فيه، ونسبت بطرق ضعيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقوله لخاتنة النساء: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للرجل. وكلام الناس في ذلك ليس قطعيا، فما زالت الكشوف العلمية مفتحة الأبواب تتنفس كل يوم عن جديد يغير نظرتنا إلى القديم. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، نود أن نعرف أثر السحر في النفس الإنسانية ورأي الإسلام فيه.
السحر أمر يمارس من قديم الزمان كما ذكر في القرآن الكريم والمصادر الأخرى، ولكنه لا يؤثر إلا بإرادة الله سبحانه، كما قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد حرمه الإسلام علما وعملا إذا كان فيه اعتقاد بأنه يؤثر بنفسه دون تدخل لإله أو غيره. وأجاز بعض العلماء تعلمه كثقافة يميز بها بين الحق والباطل والمعجزات والدجل، ف كما أجازوا العلاج به مع اعتقاد أنه وسيلة للشفاء لا غير، قد تفيد وربما لا تفيد. والأمراض الجسمية والعقلية والنفسية لها علاجها الذي يعرفه المختصون، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العلاج فقال: ما معناه؟ يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وهو صلى الله عليه وسلم داوى بالحجامة والفصد، وأمر البعض بالتداوي عند الحارث ابن كلدة من أنه لم يكن مؤمنا. ومن العلاج ما هو منصوص عليه في القرآن الكريم والسنة النبوية، كما قال تعالى عن عسل النحل: فيه شفاء للناس. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يشكو أخوه ألما في بطنه: اسقه عسلا. وإذا كان الدواء مادة كالعسل وغيره، فإن في قراءة القرآن والدعير ورقيته بذكر الله علاجا وشفاء بإذن الله، بناء على عموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وعلى صدقه وتقرير الرسول له في من قرأوا من الصحابة الفاتحة على سيد الحي الملدوغ فشفاه الله وأباح لهم الهدية التي أعطاها لهم، وبناء على الرقى التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
هذا في علاج الأمراض العادية، ولكن هل للسحر دواء يتقى به أو يبطل عند حصوله؟
الوصفات والتجارب كثيرة في الكتب، ولكن أكتفي بما ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد، حيث قال: إن علاج السحر نوعان واردان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما وهو أبلغهما استخراجه وتبطيله، كما أرشده الله إليه بوساطة جبريل في بئر ذروان في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة، فلما استخرجه ذهب ما به كأنما نشط من عقال. فاستخراج ما عمل به السحر هو أقوى علاج. والنوع الثاني علاج العضو أو المكان الذي تأثر بالسحر، وهو نافع جدا. وتحدث ابن القيم عن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم حين سحر، حيث أثر السحر على رأسه فكان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، وكان ذلك قبل العلاج الحقيقي الذي علمه الله إياه، وهو استخراج السحر وإبطاله. ثم قال ابن القيم: إن السحر من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات. وذكر أن السحر يتم تأثيره عند السحرة في القلوب الضعيفة والنفوس الشهوانية المعلقة بالسفليات، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال وأهل البوادي، ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد، ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية. هذا. وقد ذكر ابن الحاج في كتابه المدخل أن رجلا صالحا كان يرقي نفسه وأولاده وأصحابه برقية تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهي آية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى الآخر. وكذلك آية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكذلك قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، إلى آخر السورة. وأيضا سور الإخلاص والمعوذتين، إلى جانب دعاء ذكره الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية. لكن الحكم على هذا الكلام بأنه حديث مقبول يحتاج إلى بحث، ولئن كان قد جرب فالعهدة على من جرب. وقد تردد على الألسنة أن مريضا قرأ الفاتحة له أحمد بن حنبل فلم يبرأ من مرضه، فقال له المريض: يا أحمد، سمعنا أن عمر رضي الله عنه كان يقرأها فيكون الشفاء. فرد عليه أحمد: هذه هي فاتحة، ولكن أين عمر؟ فليس كل معالج بالقرآن أو الرقى يأتي الشفاء على يديه، فالقراءة معها دعاء يحتاج إلى قوة إيمان بالله وصلاح وتقوى وإخلاص، كما قال الله تعالى في استجابة دعاء أيوب وذنون وزكريا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والله أعلم.
وما تقول فضيلتكم في العقيدة عند بعض الشباب الآن والذين أطلق عليهم أنهم عبدة الشيطان؟
معنى عبدة الشيطان اتخاذه إلها وطاعته في أوامره ورجاء ثوابه والخوف من عقابه، ولا يوجد في الكون أو العالم إلا إله واحد والله سبحانه تعبده كل المخلوقات، فمنهم من عبده وأطاعه ولم يكفروا أبدا ولم يعصوه وهم الملائكة، ومنهم من آمن به وعصاه، ومنهم من كفر ولم يعبده وهم الإنس والجن. وإبليس وهو الشيطان عبد الله كالملائكة، لكنه عصاه وتكبر عليه عندما امتنع عن السجود لآدم كما أمره ربه، فلعنه الله وطرده من الجنة، فأقسم أن يثأر من آدم وذريته، وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين عبادك منهم المخلصين. والذين عصوا ربهم من الإنس والجن وقعوا تحت تأثير هوى النفس ووسوسة الشيطان، وقد حذر الله عباده من هذين المؤثرين فقال: لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقد ظهر في التاريخ جماعة عبدوا الشيطان واتبعوا ما يأمر ويوسوس به، وهو لا يأمر إنسانا بخير أبدا، وسموا باليزيديين. ورأينا في التاريخ الحديث جماعة أكثرهم من الشباب عاشوا حياتهم بكل حرية وانطلاق كما يملي عليهم الشيطان ويوحي به هوى النفس، وأطلقوا على أنفسهم عبدة الشيطان. ومن الأسف أنهم من أسر لها دينها الذي يأمر بالإيمان والاستقامة، أي اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه كما جاء في الوحي الذي أنزله الله على رسله. وإذا كان ابن آدم غير معصوم من الخطأ كآدم نفسه الذي أزله الشيطان فأكل من الشجرة التي نهاها الله عنها، فإن الله فتح باب التوبة لمن يقلع عن عصيانه ويعود إلى طاعته، كما جاء في الحديث: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن انحراف بعض الناس وبخاصة الشبان عن الطريق السوي الذي رسمته الأديان يرجع إلى عاملين أساسيين هما الجهل بين وعدم مراقبة السلوك، والعلاج يكون بالعناية بتربية أولادنا تربية دينية تعليما وتطبيقا، والمسؤول عن هذه التربية كثيرون، وأهمهم الأبوان ثم معاهد التعليم ثم وسائل الإعلام ومراكز الثقافة بكل أنواعها ثم أماكن الاجتماع وأهمها دور العبادة، وكذلك النوادي والجمعيات بأسمائها المختلفة كاتحاد أو رابطة أو نقابة أو غير ذلك، وفوق كل ذلك المسؤولون عن نظام الدول. والحديث يقول: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وكما تكون المسؤولية في تعليم الدين وغيره من العلوم النافعة، تكون في المراقبة والمتابعة لمن علموهم، هل لهذا التعليم أثر في سلوكهم أو لا. فإذا استقاموا على الطريق فقد أنتجت التعليم وأثمرت التربية، وإذا انحرفوا وجب تقويمهم بالوسائل المجدية للتقويم. والتقصير في المتابعة والمراقبة يغري بالانحراف، والنصوص في التحذير من ذلك كثيرة، يكفي منها قوله تعالى في سبب لعن الكافرين والعاصين: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي المأثور عن بعض الصحابة: بلغنا أن الولد يتعلق برقبة أبيه يوم القيامة ويقول: يا رب خذ لي حقي من هذا الذي ظلمني. فيقول له أبوه: وكيف ظلمتك وقد أطعمتك وكسوتك؟ فيقول: كنت تراني على المعصية ولا تنهاني. هذا هو الداء وهذا هو الدواء، فهل من سامع وهل من مطيع؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، كيف اهتم الإسلام بالطفل منذ نعومة أظفاره؟ وما الحكمة في رضاعته عامين كاملين؟ ولماذا اختص الأمة بحضانته دون الأب؟ ولماذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وحض على ضاعة الطبيعية؟
اهتم الإسلام بالطفل لا منذ نعومة أظفاره فقط، بل أثناء حمله جنينا في بطن أمه قبل أن يولد، وذلك بتوفير الراحة البدنية والنفسية لأمه لانعكاس ذلك عليه، بل امتد الاهتمام إلى ما قبل التفكير في الزواج، وذلك باختيار الزوجين الصالحين ليورثا أولادهما الصفات الطيبة المادية والمعنوية، وذلك لأن إتقان التربية من أيامها الأولى تقوية للأساس الذي تبنى عليه حياة الطفل، وذلك لأصالة أثر التربية وعمقها في نفسه. ومن مظاهر الرعاية الأساسية وجوب إرضاع الطفل مدة كافية حتى يمكن أن يستعمل غذاء آخر. ولبن الأم فيه من العناصر ما لا يوجد في غيره، حتى في لبن أم أخرى، وليس هناك تحديد لمدة الإرضاع عند استعداد الطفل لتناول غذاء آخر، ولكن عند تنازع الوالدين تكلف الأم بإرضاعه حولين كاملين. قد قرر الأطباء أن إرضاع الأم اللبأ لولدها يفيده إفادة كبيرة، واللبأ هو اللبن المركز المختزن في الثديين مدة الحمل، وأوجبه أئمة الشافعية، كما قرروا أن الرضاعة الطبيعية أفضل من الرضاعة الصناعية، ومن الرضاعة من مرضعة أخرى، وذلك لتناسب التركيب الغذائي أو العضوي بين الأم وولدها، بالإضافة إلى أن عملية الإرضاع الطبيعي تنشط الجهاز الهضمي للمرأة وتحمله على الحصول على المواد الغذائية اللازمة لنمو الولد، إلى غير ذلك من الفوائد. وحنة الأم لولدها إلى جانب التناسب بين لبنها وما يحتاجه الولد فيها غذاء روحي كبير، يمثله حنان الأم على ولدها الرضيع، وهي تحمله وتحتضنه وتقبله، ولا يوجد ذلك في لبن صناعي ولا عند مرضعة أخرى. إن الأم تلقن رضيعها نوعا من التربية التلقائية بالمحاكاة وغيرها، ينطبع ذلك في نفسه ويستمر معه أمدا طويلا. ولذلك يجب أن تكون المرضع على أحسن ما يكون من الوجهة النفسية والصحية والخلقية، والله أعلم.
هل لبن الأمهات المجفف يحرم به ما يحرم من الرضاع من اللبن السائل؟ وما حكم الدين في بنك اللبن؟
اللبن إذا كان سائلا وأخذ من امرأة معلومة ورضعه طفل معلوم ثبت به التحريم. أما إذا جهلت المرضع أو جهل الرضيع فلا يثبت التحريم، وكذلك الشك لا يؤثر في ذلك لأن الأصل عدمه. وعليه إذا خلط لبن من نساء متعددات غير متعينات ورضع منه طفل، هل يثبت به التحريم أو لا؟ لقد أنشئ في بعض البلاد ما يسمى بنك اللبن كما أنشئ بنك الدم، وكان العلماء في حكمه فريقين. الفريق الأول أخذ بالاحتياط والورع وقال لا يجوز إرضاع الأطفال منه، لأنه قد يترتب عليه أن يتزوج الولد من أخته أو من صاحبة اللبن وهو لا يدري. والفريق الثاني لم يجد سببا للمنع والحكم بالحرمة، لأنها تثبت إلا إذا عرفت الأم التي كان منها اللبن على اليقين، وعند الجهل لا تثبت الحرمة وإن كان من الورع ابتعاد عنه. هذا وقد صدرت فتوى رسمية من مفتي مصر سنة 1963 بأن التغذية بهذا اللبن المجموع في بنك اللبن لا يثبت بها تحريم. وجاء في هذه الفتوى ما نص إن اللبن المجفف بطريقة التبخير والذي صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا، بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفي لإذابته، وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه، وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله في هذه الحالة. وقد انتهى إلى هذا الحكم بعد نقل كثير من أقوال الفقهاء في مذهب الأحناف تخريجا على قواعدهم، الله أعلم.
هل يحرم أن يرضع من كافرة؟ وهل يكون كافرا لو رضع منها؟
الإنسان قبل البلوغ تابع في الدين لأشرف الأبوين دينا، فإن كان أبوه مسلما وأمه يهودية أو نصرانية فهو مسلم، وإن كان أبوه مجوسيا وأمه يهودية أو نصرانية فهو يهودي أو نصراني تبعا لأمه، لأن دينها أشرف من دين أبيه. فإذا بلغ الصبي صار مكلفا وجرى عليه هذا الحكم الذي كان عليه، فإذا تحول عنه صار مرتدا. وكل ذلك في الأبوة والأمومة النسبية. أما الأبوة أو الأمومة بسبب الرضاع وإن كانت لها أحكام في الزواج وما يتصل به فلا ينسحب حكمها على الرضيع من جهة الدين، ولا يحرم أن يرضع طفل مسلم من غير مسلمة لعدم وجود دليل على التحريم، وبخاصة إذا لم يوجد غيرها. وإذا رضع بقي على دينه مسلما، ولو رضع طفل مسيحي أو يهودي من مسلمة بقي على دين اليهودية أو النصراني، وعليه فالرضيع المسلم من امرأة يهودية أو نصرانية يحرم عليه أن يتزوج ممن أرضعته، لأنها أمه في الرضاعة والزواج منها محرم، ويجوز له لمسها والجلوس معها في خلوة والنظر إلى غير ما بين السرة والركبة كأنها أمه النسبية في هذه الأحكام. أما دينه فلا يتأثر بهذا الرضاع، والله أعلم.
امرأة كبيرة السن لا يوجد لبن في ثديها، وكانت تعطيه لطفلة صغيرة حتى تسكت من البكاء، فهل تعتبر هذه الطفلة ابنتها من الرضاع؟
الرضاع المحرم للمصاهرة هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم كما هو شأنه، بمعنى أن يكون بالمرضع لبن فعلا يتغذى به الرضيع. إذا كانت المرضع كبيرة في السن وليس بثديها لبن بالفعل، فإن الطفلة لم تتغذى بلبن، وإنما سكتت عن البكاء كأنها ترضع، وذلك أشبه بما يوضع في فم الطفل من حلامة صناعية يخيل إليه أنه يرضع منها فيسكت أو ينام، وعليه فلا تثبت حرمة بهذا الرضاع الخالي من اللبن. ولو كانت هناك فتاة لم تتزوج ولا يوجد في ثديها لبن أو أي سائل، لو رضعت منه طفلة أو طفل لا يثبت به تحريم. أما لو كان في ثديها لبن بأي شكل من الأشكال فالتحريم يثبت بالرضاع منه. جاء في كتاب كفاية الأخيار في فقه الشافعية: لا فرق في المرضعة بين كونها مزوجة أو لا، ولا بين كونها بكرا أو لا. وقيل لا يحرم أو لا يحرم لبن البكر، والصحيح أنه حرم ونص عليه الشافعي. وجاء في تحفة المحتاج وشرح المنهاج في فقه الشافعية أن المرضع إذا كانت صغيرة أو آيسة وتأكدت أن ما ينزل من ثديها ليس له وصف اللبن، ولكن هو ما يسمى عرفا بالمصل أو المس الحصير، فإنه لا يترتب عليه تحريم. أما لو كان له وصف اللبن حتى لو كان نقطة واحدة فإن التحريم يثبت بذلك، ولا يشترط كون الرضعات مشبعات. هذا والصغيرة التي لا يعتبر رضاعها هي التي لم تبلغ 9 سنين كما قال الشافعية، لأنها لا تحتمل البلوغ ولا الولادة، واللبن المحرم فرع عن ذلك، والله أعلم.
ورد حديث يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولكن فيه بعض مسائل مستثناة من هذه القاعدة، فما هذه المسائل؟
ورد حديث يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولكن فيه بعض مسائل مستثناة من هذه القاعدة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولكن جاء في شرح الدردير بأقرب المسالك أن هناك 6 مسائل مستثناة من هذه القاعدة، وهي: أولا أم الأخ أو أم الأخت من النسب، إما أمك وإما امرأة أبيك، وكلاهما محرمتان، لكن أم الأب من الرضاع لا تحرم، وكذلك أم الأخت. ثانيا أم ولد ولدك من الرضاع، لأنها من النسب، إما بنتك أو زوجة ولدك. ثالثا جدة الولد من الرضاع، لأنها إما أمك أو أم زوجتك. رابعا أخت الولد من الرضاع، لأنها إما بنتك وإما بنت زوجتك. خامسا أم عمك وعمتك من الرضاع، لأنها إما جدتك أو زوجة جدك. سادسا أم خالك أو خالتك من الرضاع، لأنها إما جدتك أم أمك أو زوجة جدك أبي أمك، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، ما حكم الدين في طفل رضع من امرأة ميتة؟ هل يثبت به التحريم أو لا يثبت؟
معلوم أن الرضاع في الحولين يثبت حرمة بين الطفل وبين من رضع منها، وتمتد الحرمة لمن يتصل بها على قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مع الخلاف في عدد الرضعات التي تسبب التحريم والوسيلة التي وصل بها اللبن إلى جوف الطفل. والرضاع من المرأة الميتة إما أن يكون بعد موتها لأن يؤخذ منها اللبن أو يرضع منها الطفل وهي ميتة، وإما أن يكون اللبن قد أخذ منها قبل موتها ثم رضعه الطفل بعد أن ماتت. ففي الحالة الأولى يقول جمهور الفقهاء هم الحنفية والمالكية والحنابلة وأهل الظاهر، يقع التحريم برضاع اللبن المأخوذ من المرأة الميتة، لأن المقصود من اللبن التغذي وقد حصل. يستوي في ذلك أن تكون المرضع حية أو ميتة. وأما الشافعية فيرون أن هذا الرضاع لا يثبت التحريم، لأن اللبن من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة. وفي الحالة الثانية التي حلب فيها اللبن وهي حية ثم شربه الطفل بعد موتها، فالجميع متفقون على أنه يثبت التحريم، والله أعلم.
رجل يقول: زوجة أخي وضعت مع زوجتي، ورفض ابنها أن يأخذ ثدي أمه، ورفض أن يأخذ ثدي زوجتي، فكنا نحلب لبن زوجتي ونضعه في كوب ثم نسقي الطفل بسرنجة، هل يثبت به التحريم في الزواج؟ وهل يثبت التحريم عن طريق الحقنة في الوريد؟
النصوص الواردة في القرآن والسنة عبرت الرضاع، فالرضاع معروف أنه مص اللبن من الثدي. أما وصول اللبن إلى الطفل بغير ذلك ففي حكمه خلاف. يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن حكم الرضاع يثبت بمص اللبن من الثدي وبصبه في الفم، وهو ما يعبر عنه بالنور، وكذلك بالسعوط أو السعوط وهو صبه في الأنف، ومثله ما لو عمل اللبن جبنا وأكله الطفل. وأبو حنيفة يخالف في مسألة الجبن، وذلك لزوال اسم اللبن عنه. أما داود وابن حزم الظاهريان فقصر الرضاع المحرم على المص بالفم فقط، واستدل الجمهور بأن الغرض من الرضاع وهو فرض الجوع وإنبات اللحم ونسج العظم يحصل بأي وسيلة تكون، كما جاء التعبير عن الغرض في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي رواها البخاري وغيره. وإذا وصل اللبن إلى جوف الطفل بحقنة شرجية لم يحرم عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، ويحرم عند الشافعي كما يفطر به الصائم. وله رأي آخر كالجمهور، لأن الحقنة في الشرج ليست للتغذية ولكن للإسهال، هكذا يقول. ورأى الظاهرية هذا الرأي وهو معتمد على النص على الرضاعة، وهي لا تكون إلا بمص اللبن من الثدي، فهم ملتزمون بالنص، والآخرون ناظرون إلى الحكمة والوسائل في تغير وتطور. فالمهم أن يكون اللبن قد وصل إلى جوف طفلي بأية وسيلة من الوسائل، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، وما الوسائل التي يثبت بها؟
مبدئيا أقول لا شك أن الرضاعة من موجبات التحريم في الزواج بنص القرآن الكريم الحديث النبوي الشريف، كما أنه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها. وإذا كان هناك خلاف في عدد الرضعات المحرمة فإن الأحوط قبل الزواج أن يؤخذ بالقول الذي يحرم برعة واحدة وإنجاز الزواج على أقوال أخرى، كما أن الأحوط بعد الزواج وبخاصة إذا كانت هناك ذرية أن تبقى الأسرة على وضعها بناء على القول الذي لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات أو أكثر، وإن وجب التفريق على أقوال أخرى. والملاحظ أن أمر الرضاع يطلع عليه النساء أكثر من الرجال، ولذلك قبل فيه بعض شهادة النساء دون حاجة معهن إلى الرجال، فيثبت بشهادة أربع نسوة. كما يلاحظ أن بعض النساء التي لسن على الدرجة المطلوبة من خوف الله إذا رغبن في زواج رجل وامرأة ينكرن حدوث رضاع بينهما، وإذا لم يرغبن في هذا الزواج سواء أكان قبل إتمامه أو بعده يؤكدن أنه حدث بينهما رضاع، وهنا تكون المشكلة. بعد ذلك أقول تحدث العلماء عما يثبت به الرضاع، فقالوا يثبت بالإقرار أو البينة، ويراد بالإقرار اعتراف طرفين أو أحدهما، فهذا الإقرار قد يكون قبل الزواج أو بعده. فإذا أقر رجل بأن هذه المرأة أخته من الرضاع فإن صدقته في إقراره ثبتت الحرمة بينهما بهذا التصادق، سواء أكان قبل الزواج أو بعد الزواج. وكذلك إذا أقرت المرأة وصدقها الرجل، وإذا أقر الرجل وكذبته المرأة ثبت التحريم أيضا ووجب التفريق بعد الزواج. هذا في الإقرار. أما في البينة إذا كان هناك اتفاق بين العلماء على اعتبار البينة في ثبوت الرضاع فإن بينهم خلافا في قدر هذه البينة والعدد الذي يعتبر فيها، فمنهم من اكتفى بشهادة النساء وحدهن، وهؤلاء منهم من يكتفي بامرأة واحدة إذا كانت معروفة بالصدق والعدالة، ومنهم من يشترط العدد وهو امرأتان على الأقل، ومنهم من يشترط أربع نساء، ومنهم من لا يكتفي بشهادة النساء وحدهن، فالرضاعة لا تثبت عندهم إلا برجلين أو رجل وامرأتين. والجمهور على عدم الاكتفاء بشهادة واحدة على الرضاع، ومن هؤلاء من اكتفى بشهادة امرأتين هو الإمام مالك، ومنهم من اشترط أن يشهد رجلان أو امرأتان وهو أبو حنيفة، ومنهم من أجاز الشهادة من أربع نسوة وهو الشافعي. هذا هو ملخص الأقوال والله أعلم.
رجل يقول زوج له زوجتان رضعت من إحداهن، فهل يصح لي أن أتزوج بنت الرجل من زوجته الأخرى التي لم أرضع منها؟
المعلوم أن الولى إذا رضع من امرأة في مدة الحولين خمس رضعات معلومات صار على رأي الشافعي أخا لكل أولادها، استوي في ذلك من رضع معه ومن رضع قبله أو بعده. وكذلك لو رضعت بنت من امرأة حرم عليها كل أولادها لأنهم إخوتها، وحرم عليها إخوة المرضع لأنهم أخوالها. وقد جاء في الحديث المتفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن هل يصير زوج المرضع أبا للرضيع أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء قديما وحديثا، وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة على أن الرضاع يثبت أبوة زوج المرضع للرضيع، وهو الذي تسبب في نزول لبنها الذي رضعه، وعليه يكون جميع أولاد هذا الزوج إخوة وأخوات للرضيع، يستوي في ذلك أولاده من الزوجة التي أرضعت الرضيع وأولاده من الزوجة الأخرى التي لم يرضع منها. ودليلهم في ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أفلح أبي القعيس فاستترت منه ولم آذن له، فقال: أتستتري مني وأنا عمك؟ قلت: منى. قال: أرضعتك امرأة أخي. فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال: إنه عمك فليدخل عليك. ومن أدلتهم كذلك ما رواه البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما فهل يتزوجان؟ فقال: لا، اللقاح واحد. وتفريعا على رأي الجمهور في ترك التحريم على لبن الفحل وهو زوج المرضعة، قد يكون الأخوان من الرضاع شقيقين إذا رضعا من زوجة رجل واحد، وقد يكونان أخوين لأم إذا أرضعت أحدهما بعد ولادتها من زوج ثم أرضعت الآخر بعد ولادتها من زوج آخر، وقد يكونان أخوين لأب إذا كان لرجل زوجتان رضع أحدهما من زوجة والآخر من زوجته الأخرى. وعلى هذا نقول جوابا على السؤال: لا يجوز للسائل أن يتزوج من بنت هذا الرجل من زوجته الأخرى غير زوجته التي أرضعته فهي أخته من الأب، والله أعلم.